بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الترجيع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو آدم بن عبد الرحمن العسقلاني بغدادي الأصل، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا أبو إياس، وهو معاوية بن قرة بن إياس المزني، ثقة عالم، وله ابن كان مشهورا بالذكاء والدهاء، فمن هو؟ ما اسمه؟ إياس بن معاوية. قال: سمعت عبد الله بن مغفل وهو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ ويرجع. والترجيع كما قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحق. وفيه قد فسره عبد الله بن مغفل أنه في آخر الآيات، يعني يرجع الحرف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا يرجع في آخرها. والحافظ رحمه الله يقول: يحتمل هذا أمران، وهو خلاف بين أهل العلم، فيحتمل أن هذا حدث من اهتزاز الناقة، يحتمل أن هذا حصل من اهتزاز الناقة فلم يكن مقصودا، فليس للتأسي. ويحتمل أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، قال الحافظ: والثاني أشبه، فإنه جاء في بعض الطرق: لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، يعني أن عبد الله بن مغفل يرى أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا وليس لأجل اهتزاز الناقة. وقد مر بنا فيما مضى أن هناك فرق بين الترجيع الذي هو الترديد والترعيد، فالترعيد مذموم، وأما الترجيع فإنه مشروع ما لم يتجاوز ما جاء فيه ويزيد عليه. وقد جاء ما يرادف هذا الحديث عند أبي داود والنسائي عن أم هاني أنها كانت تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، وهي نائمة على فراشها قالت: يرجع القرآن. قال الحافظ: والذي يظهر أن الترجيع قدر زائد على الترتيل. وعند أبي داود قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داري فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته، ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع، يرتل ولا يرجع، معنى أن الترتيل شيء والترجيع زيادة على الترتيل. وابن أبي جمرة يقول: الترجيع هو التحسين، تحسين التلاوة، وليس ترجيع الغنى، لأن القراءة بترجيع الغنى تنافي الخشوع الذي هو مقصوده التلاوة، ويسميه أهل العلم بالنغم، فإن الأغاني لها أنغام وأوزان، وبعضهم يدخل هذه الأنغام والأوزان على القرآن فيقرأ القرآن بأنغام الأغاني، وهذا لا يجوز، فإن من تلك الأنغام أو الأوزان التي وضعت للأغاني وأغلبها من العجم تتعارض مع أحكام التجويد من المد وغيره، تتعارض مع أحكام التجويد من المد وغير المد، وإنما هذا ترجيع بمعنى أنه يحصل شيء من ترديد وتقارب الحركات، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما، لم يكن يفعله دائما، حصل هذا في هذه الحادثة، وهكذا حديث أم هاني سمعته وهو يصلي، إذا صح هذا الحديث، وإلا الأصل أنه كان لا يرجع ولا يردد، وإنما كان يرتل عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم العبادة، فكان يقرأ من القرآن وله حزب يقرأه، فكان لا يتركه وإن كان في سفر، بل يقرأ القرآن ولو كان على بعيره، ولو كان على بعيره، فهو يقرأ وهو في سيره، وكان ذلك عند أن نزلت عليه هذه السورة، وقد نزلت عليه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات. وفيها أيضا أن رفع الصوت بقراءة القرآن لا يقال فيه بأنه مذموم، لأنه يؤدي إلى الرياء والتشويش، ولا يقال بأنه ممدوح مطلقا، وإنما بحسب الحاجة، فإن كان هناك حاجة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك ليتأسى به أصحابه ويسمعون قراءته ويستفيدون منه، وليس من ذلك ضرر ولا تشويش، فهم في طريقهم وسفرهم، ففعله عليه الصلاة والسلام للاقتداء، وأيضا لتذكير من يغفل عن القرآن، فإن من الناس من إن شغل بسفر أو عمل ترك قراءة القرآن، فتذكيره بذلك أمر مهم، فتراه يقرأ القرآن إذا كان مقيما جالسا ما شاء الله يقرأ ويراجع ويسمع، فإذا انشغل بشيء من الأعمال أو سافر ترك قراءة القرآن وانشغل عنه وأهمل. وقد تقدم لنا هذا الحديث من طرق أخرى في جواز القراءة على الدابة، وأن هذا لا شيء فيه ما دام أنه في سيره وفي طريقه، ولم يتخذ الناقة والجمل متكئا يجلس عليه يتحدث ويقرأ، فهو كان في سفر، فإذا كان في سيره فلا ضرر من ذلك أن يقرأ وهو على الناقة، أو يصلي إذا كان يصلي من النوافل مثل قيام الليل ونحو ذلك ما دام أنه في سفر. وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصلي على الراحلة، يتوجه إلى القبلة ثم يصلي أينما توجهت به راحلته، ولا يلزم أن ينزل من على ظهرها ما دام أنها نافلة، لا يلزم أن ينزل من على ظهرها ما دام أنها نافلة. وفي هذا دليل أن القرآن يؤخذ بالتلقي، بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعبد الله بن مغفل أخذ هذا الترجيع من النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى وتطبيقا، ونقله لمن بعده، وهكذا من بعده نقله لمن بعده. فالقرآن يؤخذ بالتلقي من أفواه أهله وبأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على نقل ما يحصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأقوال والأفعال، فهو دين وعلم، فينقلون ما يرونه منه، ما يقوله وما يفعله، لتتأسى به الأمة في أفعالهم وأقوالهم. وهذه السورة التي هي سورة الفتح، هل هي مكية أم مدنية؟ أين نزلت؟ أليست الحديبية من مكة أو قريب من مكة؟ نعم، لأنها نزلت بعد الهجرة فهي مدنية، فسورة الفتح مدنية، وإن نزلت في أطراف مكة، لأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة عند جماهير أهل العلم.